ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
تحيانا القلبية الخالصة لكم أيها الأعزاء في لقاء آخر يجمعنا بكم بين رحاب نتاجات شعراء أهل المودة، آملين أن تمضوا معنا أوقاتا حافلة بالأجواء الإيمانية المعطرة بمحبة أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة عبر برنامجكم شعراء أهل المودة. كونوا معنا.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
أيها الأطائب، كفاح مجيد جاسم وتوت شاعر وكاتب ومسرحي، ولد في كربلاء المقدسة، وهو خريج معهد الفنون الجميلة قسم المسرح والسينما، وحاصل على شهادة البكالوريوس في السينما من كلية الفنون الجميلة جامعة بغداد، وأيضا عضو اتحاد الأدباء والكتاب في العراق وعضو نقابة فنانين.
عمل في سلك التربية والتعليم والتدريس، ثم مارس عمله الفني والأدبي مشرفا فنيا في النشاط المدرسي في تربية كربلاء، مسؤولا للشعبة المسرحية، وبعدها مسؤولا للشعبة الأدبية، وقد ساهم في اللجان الأدبية للخطابة والشعر والإشراف على التلامذة والطلبة والحصول على المراكز المتقدمة على مستوى بلده.
نعم، كتب الشاعر كفاح والتوت العديد من القصائد في حق أهل البيت عليهم السلام، وشارك في مهرجانات شعرية متنوعة، منها المهرجان الحسيني لجامعة كربلاء، ومهرجان جامعة أهل البيت عليهم السلام، ومهرجان ربيع الشهادة للعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، ومهرجان شعر الطف، ومؤتمر مسرحة الشعائر الحسينية في العتبة العباسية المقدسة، ومهرجان شهيد المحراب في النجف الأشرف، وأيضا مهرجان المربد الشعري، ومهرجان الجواهري، ومهرجان السلام للأدب والفن في كربلاء.
أشرف على الصفحة الثقافية في صحيفة الهدى، وساهم في مجلة شموع والتي صدرت عن النشاط المدرسي لتربية كربلاء سكرتيرا للتحرير. أصدر 3 مجاميع شعرية هي إيقاعات الرعد وإعادة تشكيل ولا أكتفي بهذا الشجر وأدنو لعلي نائل، وهي مجموعة خاصة بأهل البيت عليهم السلام.
أيها الإخوة والأخوات، عمل والتوت في المجال المسرحي منذ عام 1974، وأنجز وساهم في العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية والسينمائية والإذاعية، كتابة وتمثيلا وإخراجا وتعليقا، منها عبير الزهراء باتجاه الحسين، الليلة ذاتها، عن ليلة استشهاد الإمام علي عليه السلام، ماء الخلود، عن سرداب ضريح أبي الفضل العباس عليه السلام، وليلة الوحشة، صوت الحر الرياحي، مسلم بن عقيل عليه السلام، العباس بن علي، رد الشبهات، مسرحية رؤوس، مسرحية بطلة كربلاء، مسرحية صوت الحسين، ريحانة الرسول، وعلى خطى الرسول، وأيضا نهر الإيمان ومولد الهدى ووليد الكعبة.
حصل الشاعر والكاتب المسرحي كفاح والتوت خلال مسيرته الفنية والأدبية على العديد من الجوائز، منها جائزة أفضل نص مسرحي وهو المجهول في مهرجان كربلاء الوطني الثاني للمسرح التجريبي، الجائزة الثانية للنص المسرحي رؤوس، الجائزة الثالثة في الشعر عن قصيدة ذهب ونحاس، وتم اختيارها أيضا ضمن أفضل 10 قصائد ألقيت في مهرجان مربد الكوفة، كما فاز نصه الإنشادي كنشيدا لجامعة كربلاء ضمن مسابقة أجرتها الجامعة.
حياكم الله أحبتنا الكرام، أهلا بكم وأنتم تتابعون برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران. أعزائنا، حول دور الشاعر كفاح مجيد والتوت في الشعر المسرحي الرسالي الذي خصصه لرثاء أهل البيت سلام الله عليهم واستعراض رسالتهم ودورهم، قامت زميلتنا سعدية الشيبي بإجراء حوار مع ضيف البرنامج. مع شكرنا الجزيل لزميلتنا سعدية الشيبي وضيفها، ندعوكم للاستماع.
تحيانا القلبية لكم مستمعينا الأفاضل وأطيب المنى، لكم ولضيف برنامجنا الدكتور الكريم علي شعيب الشاعر والأديب من لبنان. حياك وبياك الدكتور.
أهلا وسهلا
دكتور. ما دور الشاعر كفاح مجيد ودود بالشعر المسرحي الرسالي الذي خصصه لرثاء أهل البيت سلام الله عليهم، كذلك استعراض رسالتهم ودورهم في نشر الرسالة الإسلامية عبر التضحيات التي قدموها؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كفاح مجيد وتوت شاعر وكاتب ومسرحي وعضو اتحاد الأدباء والكتاب في العراق وعضو نقابة الفنانين، وقد ساهم في اللجان الأدبية للخطابة والشعر، وشارك في مهرجانات شعرية متنوعة، له 3 مجاميع شعرية ومجموعة كبيرة من الأناشيد الدينية والوطنية، وحائز على العديد من الجوائز في كتابة النص المسرحي، وفي ذلك دلالة على ثقافته الإسلامية التي شكلت العمق الفكري لديه، فجاء شعره المسرحي الرسالي والذي خصصه لرثاء أهل البيت عليهم السلام بما يحمله من رهافة حاله ليكون لسان حاله في مواجهة الطواغيت، مفصحا عن ذلك في استعراض دور أهل البيت عليهم السلام في نشر الرسالة الإسلامية بالموقف وعبر ما قدموه من تضحيات بلغة خطابية ومسرحية تتمتع بحساسية متناهية في علاقتها بالواقع وشفافية بالغة في التعبير عن الهموم، حيث كانت تضحيات أهل البيت عليهم السلام محور القضية في جميع أشعاره، موضحا أن مواقفهم تستقي من الإسلام الأصيل شعاع ضيائها. وصف آل البيت بقدرتهم على إدراك علم الله وحكمته، وقدرتهم في تبليغ الرسالة وحفظها واستمرارها، كونهم هم المؤتمنون على إرث النبوة، فهم معدنها وهم حزب الله النجباء، حيث استطاع أن يقدم فهما شفافا لتاريخ أهل البيت، وهذا ما يمكن أن نراه في قصيدة عنوانها نوران، وهي في سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين عليهم السلام، حيث قام بدور واضح ومهم في دفاع عن موقف الإمام الحسن الذي اعترض عليه الكثير من الجاهلين. يقول: حسن الشمائل والبهاء قرينه. حسن المقصود به الإمام الحسن. حسن الشمائل والبهاء قرينه، ريحانة المختار والزهراء، رسم الطريق لسيد الشهداء، نوران كل شع في الظلماء، نهران من نبع السخاء تدفقا وتلاقيا في الفعل والأسماء. حسن حسين زهرتان شذاهما، أمل لذيل كرامة وبهاء. يا ابن البشير، يا ابن البشير، لأنت من حفظ الورى من بطش طاغية وشر بلاء. يا حافظا ألقى الحسين ليومه وممهدا لقيامه بإباء، أنت الذي بدأ النشيد مباركا، فمضى الحسين يضج بالأنباء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم جميعا.
وأجورك دكتور، كلام بديع واختيار جميل لهذه القصيدة التي تحوي على معاني كثيرة لأبعاد شخصية الإمام الحسن عليه السلام ونهجه وطريقه.
نعم نعم.
الهدف من طريقة صلحه مع معاوية. حفظك الباري ورعاك.
نعم.
دكتور علي شعيب الشاعر والأديب من لبنان، حفظك الباري وسدد خطاك.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، أهلا بكم وأنتم تتابعون حلقة أخرى من سلسلة حلقات شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعزائنا المستمعين، عرف الشاعر كفاح مجيد والتوت بغزارة وتنوع إنتاجه الأدبي، وخاصة فيما يتعلق بأهل بيت النبوة سلام الله عليهم، عبر قصائده ومسرحياته الشعرية المختلفة التي تنوعت قوالبها من الأشكال التقليدية للقصيدة العربية وحتى الشعر الحر، حيث نراه يتحدث في جانب منها عن صبر السبط الشهيد سلام الله عليه وسعة صدره، إذ إنه كان يقدم أبناءه وإخوانه الواحد تلو الآخر صابرا محتسبا، حتى قدم نفسه الزكية قربانا في سبيل الحرية والانعتاق. يقول شاعر كفاح والتوت مخاطبا الإمام الحسين عليه السلام:
قد حاصرتك لئامها واستسهلت شر الفعال، ظنت بنجمك آفلة من شهد صبرك زلزلت، مذ أرأتك الأرحبا يا ساطعا لن يحجب، ولقد بلغت المطلب.
ومما تضمنته قصائده أيضا وصف ما مر في يوم عاشوراء عندما وقف الحسين عليه السلام واعظا مرشدا، إلا أن الشيطان استحوذ على القوم فأصم آذانهم عن الاتعاظ بمواعظه والاسترشاد بحكمته. وقد أشار الشاعر نفسه إلى شجاعته وشجاعة أصحابه الكرام عندما وقفوا وهم أفراد لا يتجاوز عددهم 70 إزاء الآلاف المؤلفة من مقاتلي جيش الدولة الأموية، فاستحقوا بجدارة أن ينحني التاريخ لذكرهم، وكان الخلود من نصيبهم والخذلان من نصيب أعدائهم. فيقول:
يبقى الحسين ويبقى ذكره العطر، قد حاربوه بآلاف مؤلفة، 70 من صحبه جادوا بأنفسهم، يفاخرون بني الدنيا بنهضتهم، ومن يعادي أبا الأحرار يندحر. وكان فردا وفرد في السماء القمر، وحاربوا كل ظلم الناس وانتصروا، وينحني لهم التاريخ إن ذكروا.
مستمعين الكرام، وللشاعر العراقي المعاصر كفاح والتوت قصيدة حملت العنوان لو كنا معك، يصور فيها عزم الإمام الحسين عليه السلام على المضي في طريقه مهما كانت النتائج، ورغم تثبيطه من قبل الآخرين ومحاولة إثارة اليأس والإحباط في نفسه لقلة عدد أنصاره، وأنه لابد وأن يواجه الفشل الذريع في ثورته في مقابل جيش يزيد. يقول الشاعر مصورا هذه التثبيطات التي واجهها الإمام الحسين عليه السلام وهو في طريقه إلى العراق:
يسألون لماذا قدمت إلى كربلاء، وإنك تعلم أن المصير الفناء، لماذا الصغار، لماذا النساء، سؤال له 1000 مغزى، به يعلنون لكل الطغاة الولاء، ألا بئس ما يفترون وما يطمرون، ألا بئس ما يسأل الجهلاء.
وقال الشاعر من قصيدة نور الأمير، وهي في مدح أمير المؤمنين عليه السلام واستعراض مناقبه وفضائله، ومنها كونه باب العلم وكونه مع الحق بشهادة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وولادته في جوف الكعبة، وهي فضيلة انفرد بها ولن يتشرف بها أحد غيره، كما يقول الشاعر:
غرق وسرحك سابح، من عام بحرك رابح، للعلم باب للتقى علم، وسيفك فاتح يا توأما، للحق والقرآن نورك كاسح، أشرقت مذ شق الجدار فغاض ليل كالح.
وقال في قصيدة تسبيحة، وهي في حق سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام:
بدأت بأول التسبيح أرتحل، وروحي في رحاب النور تبتهل، تلاشى كل شيء حينما خشعت بفيض من عبير الطهر منشغل، تسامى العقل في قرميد مسبحة بذكر الله رب الكون أكتمل، وصلت لبابها والنور يغمرني، ونيران الأسى في القلب تشتعل، فأي وليدة تلك التي سطعت على كون تبسم هل لها مثل، وأي عزيزة من كان يبغضها تهز العرش ليس لخصمها أمل، بتسبيح البتول أروم منزلة، أسبح للعلي بذكره أصل.
مستمعين الأحبة، كل شكري والتقدير لكم على طيب المتابعة، وحتى نعاود اللقاء بكم في جولتنا المقبلة بإذن الله تعالى بين رحاب الشعر الملتزم بمودة أهل البيت سلام الله عليهم وحبهم وموالاتهم. نترككم في حفظ الله ورعايته.
شكرا على طيب المتابعة أحبتنا الأفاضل، ودمتم في رعاية الباري عز وجل.
وفاطمة لربنا وللغريب وللحسين. وفاطمة وفاطمة وللغريب وللحسين.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل أهل بيت فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق.
سفينة النجاة،
سفينة النجاة.
حج هشام بن عبد الملك بيت الله الحرام وقد صحبته الشرطة والوجوه والأعيان من أهل الشام، وقد جهد على استلام الحجر فلم يستطع ازدحام الحجاج وتدافعهم على تقبيل الحجر الأسود، ولم يعن أحد بهشام ولم يفسحوا له، فقد انعدمت الفوارق في ذلك البيت العظيم ونصب له منبر فجلس عليه. وعندما أقبل الإمام زين العابدين عليه السلام ليؤدي طوافه، بصره بعض من يعرفه من الحجاج فنادى بأعلى صوته: هذا بقية الله في أرضه، هذا بقية النبوة، هذا إمام المتقين وسيد العابدين. وغمرت الحجاج هيبة الإمام التي تعنو لها الوجوه والجباه، وتعالت الأصوات من جميع جنبات المسجد بالتهليل والتكبير، وانفرج له الناس سماطين. فكان السعيد من يقبل يده ويلمس إحرامه، وذهل أهل الشام وبهروا من هذا المنظر الرهيب. وبادر الشاميون إلى هشام قائلين: من هذا الذي هابه الناس هذه المهابة؟ وتميز هشام من الغيظ وانتفخت أوداجه فصاح بهم: لا أعرفه. وكان الفرزدق شاعر العرب الكبير حاضرا، فاستيقظ ضميره واستوعب الحق فكره، وقد أخذته الرعدة فاندفع بحماس قائلا لأهل الشام: أنا أعرفه. فقيل له: من هو يا أبا فراس؟ وذعر هشام وفقد صوابه مخافة أن يعرفه الفرزدق إلى أهل الشام، فصاح به: أنا لا أعرفه. وعلى صوت الفرزدق بالإنكار عليه قائلا: بلى تعرفه. والتفت الفرزدق صوب أهل الشام قائلا: يا أهل الشام، من أراد أن يعرف هذا الرجل فليأتي. وخف الشاميون وغيرهم نحو الشاعر وقد استحالوا إلى أذن صاغية، وانبر الفرزدق وكله حماس لنصرة الحق، فارتجل هذه القصيدة العصماء: هذا سليل حسين وابن فاطمة، بنت الرسول الذي انجابت به الظلم. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم. هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. إلى آخر القصيدة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الشعر الفارسي بين الديار والجوار. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين الأكارم، تحية الحب والوفاء نبعثها إليكم، ونحن نلتقيكم على أجنحة الشعر والأدب عبر الحلقة الأخيرة من برنامجكم الشعر الفارسي المعاصر بين الديار والجوار، والتي خصصناها لاستعراض آثار هذا الأدب، وخاصة الشعر منه على مستوى العالم، وخاصة القارة الأوروبية. ندعوكم للمتابعة. حضرات المستمعين الأفاضل، نفتتح هذه الحلقة من البرنامج بالحوار الذي جمعنا مع ضيف البرنامج الأستاذ الدكتور سعد الشحمان. نرحب بكم أستاذ، أجمل ترحيب، أهلا بكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة وفي هذا اللقاء الذي يبدو أنه سيكون اللقاء الأخير مع المستمعين الأكارم.
طيب أستاذ، شكرا لكم، ونرجو منكم أن تستعرضوا في هذه الحلقة كما قلتم، الحلقة الأخيرة من البرنامج، الآثار التي تركها الأدب الفارسي بشكل عام والشعر منه بشكل خاص على أدب الشعوب والأمم الأخرى في الأرض في الماضي والحاضر.
نعم، ولتأثير اللغة والأدب الفارسي باعتباره من الآداب الشرقية على آداب الشعوب الأخرى تاريخ طويل، بحيث لا يمكن أن نحدد بداية له، ولكن مما لا شك فيه أن هذا التأثير كان وما يزال قائما. والأدب الشرقي، أو بعبارة أكثر عمومية، الفكر الشرقي يمارس عادة، كان وما يزال يمارس التأثير على الفكر الغربي، نظرا إلى الغنى الذي يتمتع به الفكر الشرقي، وخاصة في مجال الفكر والقيم الروحية والمعنوية. فكانت هنالك حاجة قائمة دائما من قبل الفكر الغربي إلى الفكر الشرقي. ونحن نلاحظ تأثيرات اللغة والأدب الفارسي في آداب بعض الشعوب الأوروبية مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبلدان الأوروبية الأخرى. والتأثير الأول الذي تركته اللغة والأدب الفارسي على مستوى العالم هو ذلك الذي نجده في الآثار والكتب المقدسة لليهود والهنود والمسيحيين، حيث نجد فيها بوضوح تاريخ إيران وأدبها القديم، كما نلاحظ ذلك في بعض قصص التوراة ذات المنشأ الفارسي، حيث تحولت هذه القصص إلى مصدر إلهام لكثير من الشعراء والأدباء الكبار.
طيب.
وكانت ترجمة الروائع الأدبية الفارسية الكبرى إلى اللغات الأوروبية من جهة، ونشر الرحلات، يعني أقصد كتب الرحلات للسواح والباحثين الأوروبيين، مقدمة لبداية نفوذ الأدب الفارسي في يعني لبداية نفوذ الأدب الفارسي وفكر وثقافة كبار الشخصيات الإيرانية في الأدب الأوروبي.
نعم. شكرا على هذه الإجابة القيمة. أما الآن اسمحوا لنا سيادة الدكتور أن نتوقف مؤقتا لنستأنف الحوار بعد الفاصل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد وبضيف البرنامج الأستاذ الدكتور سعد الشحمان الذي سيكمل حديثه في القسم الثاني من هذا اللقاء عن مظاهر تأثير الأدب والشعر الفارسي على الأدب والشعر في أرجاء العالم الأخرى. تفضل أستاذ.
استئنافا لما قلناه، نقول في القرن السابع عشر ترجمت بعض آثار إيران الأدبية مثل جولستان لسعدي إلى اللغة الفرنسية، وقد أسهم صدور هذه الترجمات وكذلك كتب الرحلات لسواح معروفين مثل شاردن وتاورنيه في تعريف شعوب أوروبا على الثقافة والأدب الإيرانيين، ولفتت أنظارهم إلى ثقافتها الأدبية والفكرية الغنية. وفي القرن الثامن عشر حظي كتاب الأفيستا أو الأفيستا باهتمام الأوروبيين من بين آثار إيران الأدبية الأخرى، حيث دفع ذلك الكثير من الباحثين والأدباء الأوروبيين المهتمين بهذا المجال إلى نشر دراساتهم وبحوثهم حول هذا الكتاب، حيث قام الباحث الفرنسي الكبير دوبيرون بترجمة كتاب زند أفيستا بشكل كامل إلى اللغة الفرنسية. وكانت هذه الترجمة بمثابة نقطة انطلاق دراسات وبحوث معمقة من جانب الباحثين والمسترشقين طبعاً الأوروبيين. واستمرارا في هذه الجهود تمت ترجمة الكثير من روائع الأدب الفارسي في خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين، وخاصة ديوان دواوين كبار الشعراء مثل سعدي وحافظ والخيام والعطار النيشابوري والنظامي والفردوسي وجامي ومنو جهري وناصر خسرو وغيرهم إلى اللغات الأوروبية.
طيب.
وخاصة اللغات الفرنسية والإنجليزية والألمانية.
طيب. نعم. شكرا.
عفوا، رغم أن الكلام له امتدادات لكن نكتفي بهذا القدر.
شكرا. نقدم لكم سيادة الدكتور سعد الشحمان الشكر والتقدير على هذه الإجابات القيمة التي أسهمتم من خلالها في إغناء البرنامج طيلة حلقاته، آملين أن يجمعنا اللقاء بكم في برامج أخرى بإذن الله تعالى.
نعم، نرجو إن شاء الله أن نلتقيكم عبر برامج مشابهة أخرى إن شاء الله.
إن شاء الله، شكرا لكم. والآن مستمعينا الكرام نعود لنواصل فقرات البرنامج الأخرى. أعزائنا المستمعين، من يوغوسلافيا يطالعنا اسم الشاعر محمد أحمد نرجسزادة المتخلص في أشعاره باسم نرجسي. ولد في سراييفو ونظم بعض القصائد باللغة الفارسية، منها الأبيات التالية التي نظمها جوابا على رسالة بعثها إليه أحد أصدقائه الشعراء. قد وصلني مكتوبك الذي بث في روح الحياة، حينما قرأته كان بمثابة المرهم على حروق القلب، فأطلقت العنان لدموعي كي تجري على قلبي، خشية أن يحرقه القلب بناره، ولكني خشيت أن تغسله دموعي وتمحو سطوره، فأوقفت البكاء ووضعته على الروح. إخوتنا المستمعين الأفاضل، ومن الشعراء الأرمن الذين اختاروا اللغة الفارسية أداة للتعبير في طائفة من أشعارهم، الشاعر الأرمني المعاصر واهي أرمن، الذي أصدر مجموعته الشعرية الأولى باللغة الأرمينية تحت عنوان نحو البداية، كما ترجم إلى الفارسية مختارات من 6 شعراء معاصرين من أرمينيا، وله أيضا مجموعة شعرية باللغة الفارسية حملت العنوان ترك أجنحته إلى جانب شعري ورحل. وقد اخترنا لكم أعزائنا المستمعين المقطوعات الشعرية التالية من هذه المجموعة، ندعوكم للاستماع إليها. شعر الرغيف. سأبذر اليوم بذور الحب على تراب هذا الورق، وأحصد عناقيد الأمل، وأوقد مشعل الإيمان، سأضع على مائدتك حتى الغد شعر الرغيف. ومن مقطوعة أخرى بعنوان الشعر غير المكتوب، اقتطفنا لكم أحبتنا المستمعين الأبيات التالية المترجمة إلى العربية. سوف تتمتم أختي في كينيا الشعر الأخير من هذا الدفتر، وسينقل أصدقائي في الجزائر شعري معهم إلى فرنسا كي يقرأها عابر سبيل للعالم ولي. وبذلك نختم إخوتنا وأخواتنا المستمعين الأكارم حلقات هذا البرنامج الشعر الفارسي بين الديار والجوار، آملين أن نلتقيكم في برامج أخرى تجمعنا تحت ظلال الشعر والأدب الوارفة، شاكرين لكم حسن إصغائكم ومتابعتكم طيلة حلقات هذا البرنامج، وتقبلوا تحياتي أسرة البرنامج.
العلا في كربلا سجاياك والله قد أتى للشداد والمعتقد بأبناك عباسك بإحساسك طاووسك لأخراك في أخوة كأسد الوغى ما خالفوا وصاياك
يا أم البنين يا أم البنين
يا وحب ثار هم في الذرى صلاب العرى نهر جرى من الإصرار أهل الفدا وبحر الندى رغم العدا هم الأحرار أنشأتهم ووصيتهم ربيتهم على وسيرتهم قدوتهم وفى العباس مثل الضحى إباهم صحى هم كالرحى تدير الناس قبل الرخاء وبعد الرخاء حي الإخاء يعل الراس
يا أم البنين
للمصطفى وآل البيت مرحل لهم جرى فضلهم كن مثلهم إذا وفيت خذ سمعهم أعد جمعهم كن معهم وقل يا ليت مشكاتهم هوى حيدر فاطمة سراج
يا أم البنين يا أم البنين يا أم البنين
عرفت اللواء بهم واستوى في نينوى بعاشورا طود رسى لخير خاض الأسى في ذا الزهراء من حيدر شجاعتهم قد فاخرت بها حواء من جعفر ومن هاشم ميراثهم من الآباء
يا أم البنين يا أم البنين
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران في رحاب كربلاء أعزائنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي الخاص في رحاب كربلاء. أيها الإخوة الأعزاء، ليس في تاريخ هذه الدنيا ثورة هزت العالم ومجدت الحق وسجلت فخرا للإنسان مثل ثورة الإمام الحسين عليه السلام، فجميع فصولها نور وكل آفاقها شرف ومجد، وقد حفلت بالدروس الخالدة عن العقيدة التي لا تضعف والإيمان الذي لا يقهر والإباء الذي لا يذل، وقد فتحت هذه الثورة العملاقة لأمم العالم وشعوب الأرض جميعا عصرا جديدا اتسم بروح الثورة والتمرد على الظلم والطغيان ومقاومة الاضطهاد ومناهضة الفساد. لقد كانت ثورة أبي الأحرار سلام الله عليه هي الثورة الأولى في التاريخ البشري، وذلك بما حققته من المكاسب على الصعيد الفكري والاجتماعي والسياسي، والتي كان من بينها انتصار القضية الإسلامية. فقد أحرز الإمام العظيم بشهادته النصر الهائل الذي لم يحرزه أي ثائر في الأرض، فقد انتصرت أهدافه ومبادئه التي جاهد من أجلها، وكان من أهمها انتصار القضية الإسلامية في صراعها السافر مع المنحرفين الذين عبثوا بمقدرات الإسلام وراحت تستأصل جميع جذوره حتى لا يعد له أي ظل على واقع الحياة. وقد أخذ الحسين عليه السلام على عاتقه مصير الدين الإسلامي الحنيف فاستشهد في سبيله، وقد أعاد سلام الله عليه للإسلام نضارته وأزال عنه الخطر الجاثم عليه. ومن المناسب أن نذكر هنا ما قاله الفيلسوف الألماني مارين بهذا الخصوص، حيث قال: لا يشك صاحب الوجدان إذا دقق النظر في أوضاع ذلك العصر وكيفية نجاح بني أمية في مقاصدهم واستيلائهم على جميع طبقات الناس وتزلزل المسلمين، أن الحسين قد أحيا بقتله دين جده وقوانين الإسلام. ولو لم تقع تلك الواقعة ولم تظهر تلك الحسيات الصادقة بين المسلمين، ولولا قتل الحسين لم يكن الإسلام على ما هو عليه قطعا، بل كان من الممكن ضياع رسومه وقوانينه حيث كان يومئذ حديث العهد. ويكفي الحسين عليه السلام ربحا في شهادته أنه أحيا الإسلام وفداه بدمه، وقد ألمح إلى ذلك الإمام زين العابدين عليه السلام حينما سأله إبراهيم بن طلحة بن عبد الله فقال له: من الغالب؟ فرد الإمام: إذا دخل وقت الصلاة فأذن وأقم تعرف من الغالب. لقد كان الإمام الحسين سلام الله عليه هو المنتصر والغالب، لأنه أعاد للإسلام حياته ونضارته، فكان هو المجدد، ولعل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عنا هذه الجهة بقوله: حسين مني وأنا من حسين. فإنه لولا تضحية الإمام الحسين سلام الله عليه وبهذا الشكل الذي استعرضناه في حلقات سابقة لضاعت جهود الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وبقية الصحابة والأولياء والمجاهدين الأوائل، وما جاءوا به من خير وبركة ورحمة للناس. فإن الحكام من أمثال يزيد بن معاوية حملوا معول الهدم والتحطيم على جميع المبادئ والقيم والمفاهيم والنظريات التي جاء بها هذا الدين المبارك، فأعلنوا الكفر والإلحاد وساسوا الناس بسياسة لا ظل فيها لحكم القرآن، وأرادوا قيادة دفة سفينة الإسلام والأمة الإسلامية إلى لجج الانحراف والعصبية القبلية والجاهلية بكل ما فيها من تجاوز على القيم الإنسانية. لذا كانت ثورة الحسين عليه السلام صخرة عملاقة تحطم عليها المخطط التآمري ضد الأمة الإسلامية، وعادت روح الأمة إلى كيانها وسرت الثورة في ضميرها، وانطلق الإسلام من جديد ليقود الحياة. بهذا أحبتنا المستمعين الكرام نأتي وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم. نستودعكم الله آملين أن نلتقي معكم في حلقة الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء.
هنا طهران، صوت الجمهوريات الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي بعد قليل يأتيكم برنامج من هدي المنبر الحسيني، يليه ذكر جميل. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 4:22. سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 4:28. من فكر الإمام الخميني يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 4:38. نقدم لحضراتكم إعادة برنامج اليمن، التصدي والتحدي في الساعة 5:08 وعلى مدى 40 دقيقة. لآلئ ودود